بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام للأمر الخامس ويتعرض المصنف للبحث في نقطة واحدة، ما هي النسبة بين المرجحات؟ يبحث المصنف هاهنا في تقديم بعض المرجحات على البعض الآخر ويتعرض لموارد ثلاثة. المورد الأول أن يقع التعارض بين الترجيح بالدلالة والترجيح بالصدور، وهذا كما لو كانت إحدى الروايتين المتعارضتين أقوى دلالة من الأخرى، لكن الرواية الأخرى أقوى منها من حيث الصدور، فهل يقدم المرجح الدلالي فيؤخذ بالرواية الأولى في مورد المعارضة، أو يقدم المرجح الصدوري فيؤخذ بالرواية الثانية؟ فهنا أفاد المصنف بأننا قد ذكرنا فيما تقدم بأن المرجحات الدلالية مقدمة على جميع المرجحات، فيقدم الترجيح بالدلالة على الترجيح بالصدور، وذلك لأن الترجيح بالدلالة يرفع المعارضة من الأصل، فلا تصل النوبة حينئذ إلى البحث عن المرجحات الصدورية وغير ذلك، حيث إن مورد المرجحات الصدورية والجهتية وغيرها التعارض المستقر، ومع كون إحدى الروايتين فيها مرجح دلالي فهذا معناه إمكان الجمع العرفي، ويمكننا أن نمثل لذلك بهذا المثال. مثلا جاء في موثقة سماعة كل ما أفاد الناس ففيه الخمس، فهذه الرواية تدل على وجوب الخمس في الفائدة والربح سواء قبل المؤونة أو بعد المؤونة كما هو مقتضى الإطلاق. وفي مقابلها رواية علي بن مهزيار الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، حيث دلت على أن الخمس إنما يجب بعد أداء المؤونة. فبناء على رواية سماعة الخمس واجب مطلقا قبل المؤونة أو بعد المؤونة، بناء على رواية علي بن مهزيار فالخمس إنما يجب بعد المؤونة. فهنا يقع تعارض بين هاتين الروايتين، فالأولى تدل على وجوب الخمس مطلقا، الثانية تقيد وجوب الخمس بكونه بعد المؤونة. فرواية علي بن مهزيار فيها مرجح دلالي، لأنها نص حيث هي مقيدة فهي نص في مورد المعارضة. وأما رواية سماعة مثلا ففيها مرجح صدوري، وهو أن سماعة أفقه مثلا من علي بن مهزيار، فيدور الأمر بين تقديم المرجح الصدوري، فبناء على ذلك نقدم رواية سماعة فنعمل بها ونطرح رواية علي بن مهزيار. وبين تقديم المرجح الدلالي وهو رواية علي بن مهزيار حيث إنها نص، فنأخذ بها ونقيد بها رواية سماعة المطلقة، فتكون النتيجة هي الجمع العرفي. وهنا كما قال المصنف بأنه من الواضح تقديم المرجح الدلالي، لأنه متقدم على كل المرجحات، إذ به ترتفع المعارضة ويدخل المورد في الجمع المقبول الجمع العرفي، فلا تصل النوبة للمرجحات الصدورية أو الجهتية أو غير ذلك. المورد الثاني أن يقع التعارض بين الترجيح بالدلالة وبين الترجيح بالجهة، وهنا أفاد المصنف أيضا بأن الترجيح بالدلالة مقدم على الترجيح بالجهة، وذلك لعين ما ذكرنا في المورد الأول من أن الترجيح بالدلالة مقدم على جميع المرجحات، فبالترجيح بالدلالة يتحقق الجمع العرفي وترتفع المعارضة من الأساس. ويمكن أن نمثل لذلك بهذا المثال، جاءنا في الرواية لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، فدلت هذه الرواية النبوية على عدم حلية المال إلا بطيب نفس صاحبه مطلقا. وفي مقابلها رواية إسحاق بن عمار الواردة في شراء الخراج من السلطان، حيث جاء فيها أيحل الشراء من العامل من عامل السلطان، فأجاب الإمام عليه السلام لا بأس إذا لم تعلم أن فيه حراما، يعني يجوز شراء الخراج من السلطان ما لم يعلم أن المشترى فيه حرام. وإن كان السلطان يأخذ الخراج من الناس وهو ليس له ولاية على ذلك، فالمال الذي يأخذه السلطان حرام على السلطان ولا يحل التصرف فيه من قبل السلطان، إلا أن هذه الرواية جوزت التصرف في الخراج إذا اشتري من السلطان. فهو بناء على الرواية الأولى النبوية من الواضح أنه ما دام هذا الدافع للخراج ليس بطيب نفسه إذن لا يحل الشراء من السلطان. بناء على الرواية الثانية يجوز الشراء للخراج من السلطان، فتتعارض الروايتان، إلا أن الرواية الثانية وهي رواية إسحاق بن عمار فيها مرجح دلالي، فيها أو إلا أن نعم رواية إسحاق بن عمار فيها مرجح دلالي، فيها مرجح دلالي لأنها نص في هذا المورد حيث دلت على جواز شراء الخراج من السلطان. وأما بالنسبة للرواية الأولى النبوية لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، فهذه فيها مرجح ماذا؟ جهتي، حيث إن هذه الرواية تخالف مبنى العامة في مورد المعارضة، فيحتمل فهذه تكون مرجحة في مورد المعارضة لأنها مخالفة لرأي العامة، لأن رأي العامة على جواز شراء الخراج من السلطان، فهذه الرواية التي تقول لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه تكون مخالفة للعامة، لأن مبناهم جواز الشراء من السلطان، وهذه إذا قالت لا يحل يعني لا يجوز الشراء من السلطان، إذن فيتحقق لدينا معارضة بين الترجيح بالدلالة وذلك بتقديم رواية إسحاق بن عمار في هذا المورد، فيجمع جمع عرفي فنقول بالنتيجة يجوز الشراء من السلطان، وإن كان الدافع للخراج غير طيب الناس مثلا، وبين الترجيح بالجهة وذلك بأن نقول هذه الرواية النبوية مثلا مخالفة لمباني العامة فهي المرجحة، وتحمل رواية إسحاق بن عمار التي جوزت الشراء على التقية لأنها موافقة لمبنى العامة. وهنا كما قلنا أفاد المصنف بتقديم الترجيح بالدلالة على الترجيح بالجهة، أي أن رواية إسحاق تقيد النبوي الذي قال لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، نقول إلا في شراء الخراج فيحل شراؤه من السلطان ولو كان الدافع للخراج غير طيب النفس، ولا تصل النوبة للترجيح بالجهة لأن الترجيح بالجهة مورده عدم مورده التعارض المستقر، ومع الترجيح بالدلالة يرتفع التعارض من رأس، وبناء على ذلك فلا تصل النوبة إلى الترجيح بالجهة. المورد الثالث أن يقع التعارض بين الترجيح بالصدور والترجيح بالجهة، ويمكن أن نمثل لذلك بهذا المثال، وهو جاء في رواية العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه، قال عليه السلام: لا، إنما هذا شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة، أمر بذلك ففعل. حيث دلت هذه الرواية على أن التخيير للزوجة بين البقاء على عصمة الزوج أو الخروج عن عصمة الزوج خاص برسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يعم المسلمين، بل هو حكم خاص بالنبي. فإذا خير زوجة من زوجاته فاختارت نفسها، تحقق بالاختيار باختيارها طلاقها من دون أن يطلقها النبي، بمجرد أن تختار نفسها طلقت على الرسول صلى الله عليه وآله. وفي مقابل ذلك رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، محل الشاهد هو هذا: فإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها. حيث دلت هذه الرواية على أن من خير زوجته حتى لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله فاختارت نفسها، تحقق بذلك الطلاق، بمجرد أن تختار نفسها فقد طلقت طلاقا رجعيا. إذن فبناء على رواية العيص بن القاسم، النتيجة أن من تختار نفسها لا تطلق إلا إذا كان الذي خيرها الرسول، يعني زوجة من زوجات الرسول. بناء على رواية محمد بن مسلم، فإن من اختارت نفسها تطلق ولو كان المخير لها غير الرسول صلى الله عليه وآله، فيتحقق التعارض بين هاتين الروايتين. ويوجد في رواية العيص بن القاسم مرجح، كما أنه يوجد في رواية محمد بن مسلم مرجح. أما بالنسبة لرواية العيص بن القاسم فالمرجح الموجود فيها هو المرجح الجهتي، المرجح الجهتي، وذلك لأن الطائفة الأولى رواية العيص بن القاسم مخالفة للعامة، لأن مبناهم بمجرد التخيير يتحقق الطلاق حتى من غير الرسول، فتكون رواية العيص مخالفة لمبنى العامة. وأما بالنسبة لرواية محمد بن مسلم ففيها مرجح ماذا؟ صدوري، لأن محمد بن مسلم أفقه من العيص بن القاسم، أو لأن مثلا رواية محمد بن مسلم أشهر من رواية العيص بن القاسم. إذن فإن قلنا بأن المرجح الصدوري، فإن قلنا بأن المرجح الجهتي يقدم على الصدوري، أخذنا برواية العيص بن القاسم. وإن قلنا بأن المرجح الصدوري يقدم على الجهة، أخذنا برواية محمد بن مسلم. فأيهما المقدم؟ هل الترجيح بالجهة أو الترجيح بالصدور؟ توجد عدة مبان في هذا المورد، والمهم منها ثلاثة، وركز المصنف على المبنى الأول فقط ولم يتعرض للمبنى الثاني أو المبنى الثالث. المبنى الأول هو ما اختاره المصنف وتبعه عليه المحقق النائيني أيضا، بل قد يقال بأنه المشهور بين الأصحاب، وهو أن المرجح الصدوري يقدم على المرجح الجهتين، وبناء على ذلك يكون التقديم في موردنا الذي مثلنا به لرواية محمد بن مسلم فهي التي تقدم، لأن فيها مرجح صدوري وهو الأفقهية، وبناء على ذلك فكل من يخير زوجته فتختار نفسها يتحقق بذلك الطلاق. وأما عن الوجه في ذلك فخلاصة ما أفيد في تقريب ذلك هو أن الترجيح بالجهة متفرع عن الصدور، إذ لا تصل النوبة للقول بأن هذا الخبر صدر على سبيل التقية أو على سبيل بيان الحكم الواقعي إلا بعد المفروغية عن صدوره. وأما إذا لم يفرغ عن صدور الخبر فلا معنى لحمله على التقية. إذن فالترجيح بالصدور مقدم على الترجيح بالجهة، لأن الجهة فرع الصدور، وكما يقولون ثبت العرش ثم النقش، فثبت أصل الصدور حتى تبحث بعد ذلك عن كون هذا الصدور على سبيل الواقع أو على سبيل التقية، وهذا أمر عقلائي، فالعقلاء يرجحون بالصدور قبل أن يرجحوا بالجهة. وإن شئت قلت بأن الترجيح بالجهة إنما يأتي في الموارد التي لا يحكم الشارع فيها بسقوط أحد الخبرين عن الحجية وبعدم إمكان التعبد به، فكل مورد لا يحكم الشارع فيه بعدم إمكان التعبد بأحد الخبرين وبسقوط أحد الخبرين عن الحجية فهنا يمكن الترجيح بالجهة. وأما إذا حكم الشارع بعدم إمكان التعبد بأحد هذين الخبرين أو بعدم حجية أحد هذين الخبرين فلا تصل النوبة حينئذ للترجيح بالجهة، وذلك لأنه إذا أسقط الشارع أحد الخبرين عن الحجية بقي الخبر الآخر بلا منازع وبلا معارضة. والغرض هو أن مورد الترجيح بالجهة هو الخبران المقطوعا الصدور كالمتواترين مثلا، هنا بعد ما يمكن أن نسقط واحد منهما ونبقي الآخر لأنهما جزما صادران، فهنا ممكن أن نحمل أحدهما على التقية، كما لو جاءنا بالتواتر أن الخلافة بعد الرسول مثلا لأمير المؤمنين عليه السلام، وكما لو جاء بالتواتر عن الإمام الصادق عليه السلام مثلا أن الخلافة بعد الرسول لفلان. فهنا ما دام الخبران متواترين فلا معنى للرجوع للمرجحات الصدورية، بل هنا نأتي للمرجحات الجهة للترجيح بالجهة، فنحمل هذه الرواية التي قالت بأن الإمام لغير علي على التقية. واضح الكلام؟ أو إذا كان الخبران ظنيي الصدور لكن لا يوجد مرجح في البين لأحدهما على الآخر، بل هما متكافئان ومتساويان، فهنا يمكن بعد تكافؤهما أن نرجع للترجيح بالجهة. كما مثلا لو جاء خبر وقال ثمن العذرة سحت، وآخر قال لا بأس ببيع العذرة، وراوي هذا يعقوب بن شعيب مساوي لراوي ذاك وهو محمد بن المضارب، ولا يوجد أعدل أو أفقه منهما مثلا، فهنا تصل النوبة للترجيح بالجهة. هذا هو ما أفاده المصنف في بيان هذا الوجه. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال قد عرفت، هذا المورد الأول، أن الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحمه الرجحان بحسب الصدور، هذا كما مثلنا موثقة سماعة كل ما أفاد الناس فيه الخمس معتبرة علي بن مهزيار الخمس بعد مؤونته ومؤونة عيار. فرجحان الدلالة في رواية علي بن مهزيار تقدم على رجحان الصدور في رواية سماعة. المورد الثاني، وكذا لا يزاحمه هذا الرجحان، يعني الرجحان من حيث الجهة، أي الرجحان من حيث الجهة الصدور لا يزاحم الرجحان من حيث الدلالة، فإذا كان الخبر الأقوى دلالتان موافقا للعامة وهو رواية إسحاق بن عمار كما مثلنا التي دلت على جواز شراء الخراج من السلطان، قدم هذا الخبر الموافق للعامة على الأضعف المخالف، وإن كان في المخالف وهو لا يحل مال امرئ فيه مرجح جهتي وهو مخالفة العامة، لما عرفت من أن الترجيح بقوة الدلالة من الجمع المقبول الذي هو مقدم على الطرح. المورد الثالث، أما لو زاحم الترجيح بالصدور، الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان الأرجح صدوران وهو رواية محمد بن مسلم موافقا للعامة، فالظاهر تقديمه، تقديم الأرجح صدورا يعني رواية محمد بن مسلم على غيره، على الأرجح جهتان وهو رواية العيسى بن القاسم، وإن كان مخالفا للعامة. بناء هذا هو الوجه على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق، لأن هذا الترجيح يعني الترجيح باحتمال التقية ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعان كما في المتواترين، أو تعبدا كما في الخبرين، خبري الآحاد الذين عبدنا الشارع بهما ولم يكن مرجح صدوري في البيت. بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر، إذا ما يمكن أن نتعبد بواحد دون الآخر هنا يصح الرجوع للمرجح الجهتي، وأما إذا عبدنا الشارع بسقوط أحد الخبرين عن الحجية فلا تصل النوبة حينئذ للترجيح بالجهة. واضح الكلام؟
وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور. ففيما نحن فيه إذا فرضنا وجود مرجح صدوري فعبدنا الشارع إذن بسقوط واحد من الخبرين وبقاء الآخر، فلا تصل النوبة للترجيح بالجهة. بعد ذلك يطرح المصنف إشكالاً ويجيب عنه، وحاصل الإشكال هو قد يقال بأن الأصل في الخبرين الصدور كما هو مقتضى أدلة حجية خبر الثقة، فدليل حجية خبر الثقة كما يشمل رواية العيس بن القاسم فإنه يشمل رواية محمد بن مسلم، فالأصل إذن في الخبرين الصدور. وبعدما أن ثبت الصدور في الخبرين فمباشرة تصل النوبة للترجيح بالجهة، فيحمل الخبر الموافق للعامة على التقية والمخالف لهم على بيان الحكم الواقعي، ولا معنى لأن نسقط أحدهما ونبقي الآخر، لأن الأصل في الخبرين الصدور، فنحافظ على صدور الخبرين ونبحث عن الترجيح بالجهة، فالمخالف للعامة نبني على أنه هو الحكم الواقعي، والموافق له نبني على صدوره لكن صدوره على سبيل التقية. وبناء على ذلك فلا تصل النوبة أصلا للترجيح بالصدور، بل لابد أن نلتزم بصدور الخبرين، لا نسقط أحدهما، غاية ما في الباب نحمل أحدهما على التقية وهو الموافق للعامة. وهذا نظير الترجيح بالدلالة، حيث إنه في موارد الترجيح بالدلالة نلتزم بصدور كلا الخبرين، لكن نقدم النص على الظاهر، كما لو ورد لدينا خبران عام يدل على جواز، يدل على حرمة غيبة كل مسلم، وخاص يدل على على جواز غيبة المتجاهر بالفسق، فهنا نلتزم بصدور الخبرين لأن الأصل هو صدور الخبرين. وشمول دليل الحجية لكلا الخبرين، غاية الأمر نؤول في الأضعف دلالة ونقدم النص عليه، فنتصرف في ظهور العام ونحمله على الخاص، فنقول المراد من حرمة غيبة كل مسلم يعني غير الفساق من المسلمين. واضح؟ هذا هو الإشكال. فكما تقولون بأنه في الترجيح بالدلالة نلتزم بصدور الخبرين ولا نبحث عن الترجيح بالصدور، فكذلك في الترجيح بالجهة نلتزم بصدور الخبرين ونرجح بالجهة، ولا تصل النوبة للمرجحات الصدورية. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأجوبة أربعة. الجواب الأول أنه لا معنى للتعبد بصدور الخبرين مع حمل أحدهما على التقية، إذ الخبر الصادر على سبيل التقية لا معنى للتعبد به، فإن التعبد به لغو، إذ كيف يعبدون الشارع بصدور الخبر على سبيل التقية؟ فيقول تعبد بهذا الخبر وهو مثلا خبر محمد بن مسلم، لكن احمله على التقية، بل المناسب أن يقول هو ساقط عن الحجية ولا تتعبد به من الأصل، لا أن يعبدنا به ثم يقول احملوه على التقية، إذ ليس له أثر عملي. إذن فلا معنى للقول بأن الأصل هو التعبد بصدور الخبرين المخالف للعامة والموافق للعامة، إذ لا معنى للتعبد بصدور الخبر الموافق لهم ما دام محمولا على التقية، بل ينبغي سقوطه على الحجية لعدم الأثر له. الجواب الثاني هو مما يدلل على أنه لا معنى للتعبد بصدور الخبر وحمله على التقية، هو أنه لو جاءنا خبر ونجزم بأنه تقية وليس له معارض، فهل هنا نقول بأننا نتعبد بصدور هذا الخبر لكن نحمله على التقية؟ لا أحد يتفوه بذلك، بل يقولون بأنه، بل يقول الفقهاء بأنه من الأصل ساقط عن الحجية، إلا معنى للتعبد به ما دام محمولا على التقية، بل لا تشمله أدلة حجية خبر الثقة، لأنه لا أثر للتعبد به ما دام أنه صادر على سبيل التقية. وهذا من قبيل مثلا رواية سماعة: لا تصلي في مرابط الخيل والبغال والحمير، حيث تدل هذه الرواية على نجاسة روث الخيول والبغال والحمير ونجاسة بولهما، لذلك نهت عن الصلاة في مرابطهما، في مرابطها، وليس لها معارض. إلا أن الأصحاب قالوا هذه الرواية محمولة على التقية، لأن مذهب العامة على نجاسة بول وروث هذه الدواب، فحملوها على التقية. فإذا كانت محمولة على التقية فلا معنى حينئذ للتعبد بها، أن نتعبد بصدورها لكن نقول بأنها تقية، بل من الأصل نقول ليست بحجة، وإن كانت صادرة لكنها ليست بحجة من قبل الشارع. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث هو أنه إنما يصح الترجيح بالجهة لو علم بصدور الخبرين جزما قطعا وأن واحدا منهما تقية والآخر خلاف التقية. فهنا إذا جزمنا بأن الخبرين قطعا صادران عن الشارع وأن أحدهما على سبيل التقية والآخر على سبيل الجد والحكم الواقعي، فهنا يصح أن نتعبد بصدور هذا الخبر ونحمله على التقية، وذلك لأنه قام الدليل القطعي على أنه ماذا؟ صادر عن الشارع. فإذا كان كذلك فهو حجة لحجية القاطع، فهذا الخبر حجة من حيث الصدور ونحمله على التقية لجزمنا به. وأما إذا لم نعلم بصدوره من الأصل فلا معنى حينئذ للتعبد بصدوره وحمله على التقية. وإن شئت فقل بأن مورد الترجيح بالجهة هو إما وإما، إما الخبرين المقطوع، إما الخبران المقطوعا الصدور كالمتواترين كما مثلنا فيما تقدم، فهنا صح يمكن الرجوع إلى المرجح الجهتي، ولا معنى للترجيح بالصدور، لأن كل من الخبرين صادر. وإما الخبران الظنيان المتساويان اللذان لا يوجد فيهما مرجح صدوري، فهنا يمكن حينئذ بعد التعبد بصدورهما الرجوع للترجيح بالجهة. هذا هو الجواب الثالث. الجواب الرابع الذي أشار إليه المصنف هو أن هذا التنظير الذي ذكره المستشكل في غير محله، فلا معنى لقياس الترجيح بالدلالة أو الترجيح أقصد عفوا الترجيح بالجهة على الترجيح بالدلالة، وذلك لأن الترجيح بالجهة لا يترتب عليه أثر. يعني لو تعبدنا الشارع بصدور هذين الخبرين ثم حمل الموافق للعامة على التقية فلا أثر لهذا التعبد من الأصل، وهذا بخلاف الترجيح بالدلالة، فإنه لو تعبدنا الشارع بصدور هذين الخبرين العام والخاص ثم قدمنا الخاص على العام في مورد المعارضة فهناك أثر للتعبد بالدليل العام، حيث سنعمل بالعام في غير مورد الخاص. لكن بالنسبة للخبر الذي نحمله على التقية فلا معنى لأن يعبدنا الشارع بصدوره ويقول تعبدوا بصدوره لكن نحمله على التقية، فإن أدلة حجية خبر الثقة لا تشمل هذا المورد بل منصرفة عن ذلك. وأما حينما قلنا بأن الخبر المتواتر نلتزم بصدوره ونحمله على التقية، فهو وإن لم يكن له أثر للتعبد بصدوره وحمله على التقية لكن الشرع لم يعبدنا من الأصل بالخبر المتواتر، حيث إن الخبر المتواتر يفيد القطع فحجيته قطعية، لا أن الشارع عبدنا به حتى نقول يلزم بالتالي اللغوية من تعبد الشارع لنا بصدور الخبر المتواتر على سبيل التقية. هذه أجوبة أربعة أفادها المصنف في رد هذا الإشكال. فتحصل إذن بأن الصحيح بحسب مختار المصنف هو أنه إذا دار الأمر بين الترجيح بالصدور أو الترجيح بالجهة قدم الترجيح بالصدور على الترجيح بالجهة، لأنه لا تصل النوبة للمرجح الجهتي مع وجود المرجح الصدوري. وهذا الكلام الذي أفاده المصنف كله يبتني على أن الترجيح بمخالفة العامة مرجح جهتي، وأما بناء على أن الترجيح بمخالفة العامة مرجح مضموني كما سبق أن أشرنا لعدة مباني في ذلك، فهذا ما سيأتي بحثه لاحقاً. إذ لو بنينا على أن الترجيح بمخالفة العامة مرجح مضموني فهي تقدم على المرجح الصدوري، لأن المرجحات المضمونية حسب مبنى المصنف مقدمة على الصدورية. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال فإن قلت، هذا هو الإشكال، إن الأصل في الخبرين الصدور، فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقية، كما يقتضي هذا نظيره ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما دلالة وهو العام كما في العام والخاص، فيكون هذا المرجح يعني الجهتي نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على الترجيح بحسب الصدور. فلماذا إذا قدمتم الترجيح بالصدور على الجهة؟ قلت أولا ثانيا ثالثا رابعا. أولا على الجواب الأول، لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية، وهو مثلا رواية محمد بن مسلم، لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة. إذا يقول هذا تقية يعني ليس بحجة من الأصل، لا تتعبد به. الجواب الثاني، ولذا خير شاهد على ما نقول، لو تعين حمل خبر غير معارض على التقية على تقدير الصدور لم تشمله أدلة التعبد بخبر العادل، وهذا كما مثلنا موثقة سماعة لا تصلي في مرابط الخيل والبغال والحمير. إذ لا معنى لشمول أدلة الحجية لهذا الخبر مع أنه وارد على سبيل التقية، فأدلة حجية خبر الواحد منصرفة عن هذا المورد. الجواب الثالث، نعم لو علم بصدور الخبرين لم يكن بد من حمل الموافق على التقية وإلغائه، وأما إذا لم يعني وإلغاء يعني عدم العمل به، وأما إذا لم يعلم بصدورهما كما فيما نحن فيه يعني خبرين ظنيين من المتعارضين فيجب الرجوع إلى المرجحات الصدورية أولا، فإن أمكن ترجيح أحدهما وتعيينه من حيث التعبد بالصدور دون الآخر تعين، وأما مع التساوي حينئذ تصل النوبة للترجيح بالجهة، وإن قصرت اليد عن هذا الترجيح كان عدم احتمال التقية في أحدهما مرجحا. إذن فمورد هذا المرجح يعني مخالفة العامة الترجيح بالجهة تساوي الخبرين من حيث الصدور، إما علما كما في المتواترين أو تعبدا كما في المتكافئين من الآحاد، وأما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر فلا وجه لإعمال هذا المرجح فيه، لأن جهة الصدور متفرعة على أصل الصدور. الجواب الرابع، والفرق بين هذا الترجيح والترجيح في الدلالة المتقدم على الترجيح بالسند أن التعبد بصدور الخبرين على أن يعمل بظاهر أحدهما وهو الخاص مثلا وبتأويل الآخر وهو العام بقرينة ذلك الظاهر ممكن غير موجب لطرح دليل أو أصل، نقدم الخاص على العام ونحمل العام على غير مورد الأصل نؤوله، بخلاف التعبد بصدورهما ثم حمل أحدهما على التقية إذ الذي هو في معنى إلغائه وترك التعبد به، هذا كله على تقدير كون مخالفة العامة ماذا مرجح جهتي، على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة باحتمال التقية بناء على أن الأخذ بالمخالف للعامة لأجل أن الموافق محتمل للتقية فيكون الترجيح ترجيحا جهتيا. أما لو قلنا كما ذكر سابقا بأن الوجه في ذلك الترجيح بالأخذ بمخالفة العامة كون المخالفة أقرب إلى الحق وأبعد من الباطل كما يدل عليه جملة من الأخبار فهي من المرجحات المضمونية كما ذكرنا، وسيجيء حالها مع غيرها، وهو أن المصنف يتبنى تقديم المرجح المضموني على الصدوري. وأما بالنسبة للمبنى الثاني الذي لم يشر له المصنف فهو ما تبناه الوحيد البهبهاني وتبناه المحقق الرشتي تلميذ المصنف ومن المعاصرين سيدنا السيستاني دام ظله، من تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري. ففي مثالنا الذي ذكرناه تقدم رواية من؟ العيص بن القاسم المخالفة للعامة على رواية محمد بن مسلم التي يرويها الأفقه. وقد أشار السيد السيستاني في كتابه التعارض في صفحة 628 للدليل على هذا المبنى إلى صفحة 639 يعني في 11 صفحة بحث المسألة وثبت مبنى في ذلك. هذا مبنى آخر على كل حال لا يسعنا الوقت ونحن في آخر الدرس الآن لأن نخوض في تفصيله، فلذلك فقط أشير على سبيل الإشارة مع المصدر لمن أحب أن يراجع الكلام. وأما المبنى الثالث فهو ما تبناه الآخند الخراساني من أنه لا ترتيب بين المرجح الصدوري والجهة، بل كل منهما في مرتبة واحدة، وهذا ما ذكره في الكفاية في صفحة 517، وهذه نص عبارته: ثم إنه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي وإناقة الترجيح بالظن أو بالأقربية إلى الواقع، ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر الذي ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع منهما، ولا فرق في ذلك يعني بين الترجيح بالجهة أو بالصدور ما دام المناط على الأقربية إلى الواقع. ولو كنا والتحقيق لاخترنا المبنى الثاني، وأن الترجيح بالجهة مقدم على الترجيح بالصدور. وبشكل مختصر أشير، والسر في ذلك هو ما سبق أن ذكرناه مرارا، وهو أنه ما دمنا نعلم أن الشارع المقدس له أساليب مختلفة وألحان متعددة في كلامه، وأن لكلامه ظاهرا وباطنا إلى غير ذلك، وأنه تارة يتكلم على سبيل التقية وتارة على سبيل الجد، إذا علمنا أن هذه هي طريقة الشارع في كلماته وهذا هو ديدنه، فنقول الأصل إذن أن نبحث عن المرجحات الجهتية قبل أن نبحث عن المرجحات الصدورية ونسقط إحدى الروايتين، قبل أن نسقطها لنحاول فهم كلام الشارع، هل هذا صدر عنه جدا أو تقية، هل هذا الكلام له ظاهر أو ليس له ظاهر، وأهل مجرى. فالبحث عن الترجيح بالجهة مقدم على الترجيح بالصدور كما ذكرنا ذلك في بحث الجمع الاستنباطي. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.